النهي عن العبادة.
قال صاحب الكفاية رحمه الله قال: وأما ما أفاده في الفصول من الفرق بما هذه عبارته، قال: ثم أعلم، يعني صاحب الفصول، ثم أعلم أن الفرق بين المقام يقصد النهي عن العبادة، لأنه ذكر هذه المسألة في مسألة النهي عن العبادة، بين المقام والمقام المتقدم، مقدم يعني الاجتماع الأمر والنهي، وهو أن الأمر والنهي هل يجتمعان في شيء واحد أو لا؟ أما في المعاملات فظاهر، وأما في العبادات فهو أن النزاع هناك فيما إذا تعلق الأمر والنهي بطبيعتين متغايرتين بحسب الحقيقة، وإن كانا بينهما عموم مطلق. وهنا فيما إذا اتحدتا، هنا يعني النهي عن العبادة، اتحدتا حقيقة وتغايرتا بمجرد الإطلاق والتقييد، إلى قوله: ومن هنا انقدح. هذا الكلام هو في الواقع لصاحب الفصول رحمه الله. صاحب الفصول فرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة النهي عن العبادة. يقول: في اجتماع الأمر والنهي هناك الأمر تعلق بطبيعة والنهي تعلق بطبيعة أخرى، تعدد المتعلق، هو يعبر عن تعدد الموضوع، لا فرق، تعدد المتعلق تعدد الموضوع، وإن كانت النسبة مع مخصوص مطلق، وإن كانت يعني هي غالبا تكون على مخصوص من وجه النسبة بين طبيعتين متغيرتين، هنا في مسألة يعني اجتماع الأمر والنهي غالبا هكذا تكون، في مسألة اجتماع الأمر والنهي غالبا على مخصوص من وجه. ولكن يقول المناط يعني جهة البحث هنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي هي أن الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر بطبيعة. مثلا صلي لا تغصب مثلا، وإن كانت النسبة عن مخصوص مطلق، أحيانا طبعا مخصوص مطلق، مثل ماذا مثلا؟ أمر مثلا أمره بالحركة، يتحرك، ثم نهاه عن التقرب من مكان خاص. التقرب إلى الحركة لكن عنوان مغاير، نهى عن التقرب في مكان خاص. بعض يعبر مثل الإنسان والضاحك، اعتبار أن الإنسان أعم لو قد يكون ضاحك غير ضاحك، الضاحك بالفعل طبعا، الضاحك بالفعل. فإذا المناط في الفرق بين اجتماع الأمر والنهي هو أنه كل منهما تعلق بطبيعة مغايرة، سواء كانت النسبة بينهما عن مخصوص من وجه كما هو الغالب أو عن مخصوص مطلق. طبعا هو لعله يرد على القمي، محقق القمي رحمه الله، محقق القمي فرق بينهما أو هكذا، قال أيضا محقق القمي: تعلق الأمر بطبيعة والنهي بطبيعة، ولكن النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه. هذا هو الفارق بين صاحب الفصول والقمة. نحن قلنا أربعة أقوال، القول الثاني للفصول، الثالث للقمة، وهو أن النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه. هذا الدعاء، هكذا القمة يقول، يعني كون المسألة من مسألة اجتماع الأمر والنهي عنده أنه تكون النسبة ماذا؟ عن مخصوص من وجه. فكأنما صاحب الفصول يرد على صاحب الفصول أنه صحيح أن الأمر تعلق بالطبيعة والنهي تعلق بالطبيعة، ولكن لا يشترط أن يكون عن مخصوص، قد يكون عن مخصوص مطلق، المهم أن هذا المتعلق شيء وذاك شيء آخر. واضح مولانا؟ أما في مسألة النهي عن العبادة لا، مسألة النهي سواء بالقم أو لصاحب الفصول، الملاك واحد، مناط واحد، وهو أن المتعلق واحد، طبيعة واحدة، كلمة هنالك واحد مطلق واحد مقيد. تصلي لا تصلي في الدار المغصوب، صلي لا تصلي، لكن لا تصلي في الدار المغصوب. المتعلق الصلاة، متعلق الصلاة يعني طبيعة واحدة في كل منهما، لكن هذه الطبيعة في أحدهما مطلقة وهي الأمر، وفي الثاني مقيد. هذا هو الفرق. إذن في مسألة النهي عن العبادة الطبيعة متحدة يعني واحدة، متحدة بالذات، اختلاف بالإطلاق والتقييد. في اجتماع الأمر والنهي لا، يقول عندنا طبيعتان، الأمر تعلق بطبيعة والنهي تعلق بطبيعة أخرى. القمي يقول يشترط أن تكون النسبة عموم مخصوص من وجه، صاحب الفصول يقول لا يشترط ذلك، قد تكون النسبة عموم مخصوص مطلق في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هذا هو الفارق. وإن كان الغالب في مسألة اجتماع الأمر والنهي أن النسبة بينهما عموم مخصوص من وجه. طيب
بالنسبة لمسألة تعلق النهي بالعبادة، ذكرتم أن كلاهما تعلق الأمر النهي بطبيعة واحدة وإحداهما مقيدة والأخرى
صحيح. قالوا هكذا جماعة السؤال القمي صلي ولا تصلي في الأفلاق المقصودة مقيد، صلي مطلقا، ثم أخرج أكرم العلماء لا تكرم العالم الفاسق، أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق شيئا. مطلق صل، ما قال صلي في الدار هنا، ما قال في المسجد، ما قال جماعة، وصلي قال صلي مطلق، ثم قال لا تصلي في الدار المقصودة قيدها، أخرج هذه الحصة. هذا معنى التقييد. لا أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، شو هنا ماذا قلنا هناك؟ مطلق تقييد شيخنا، وهي طيب. فإذا هكذا قال صاحب الفصول. صاحب الكفاية رحمه الله يرد عليه يقول يا شيخنا وليس الملاك، اعتبر في تعدد المسألة هو تعدد الموضوع، إنما اختلاف الجهة المبحوث عنها، يعني تجعل هذه المسألة على حدة وهذه المسألة على حدة وهذه المسألة على حدة، جعلها كل من مستقلة باختلاف الجهة المبحوث فيها لا بتعدد المتعلق بتعدد الموضوع، يعني بتعدد الموضوع ليس ملاكا في تعدد مسألة، قد يكون موضوعات متعددة مسألة واحدة لأن الغرض واحد أو الجهة واحد، وقد يكون موضوع واحد لكن مسائل متعددة لاختلاف جهة البحث. فليس المناط في كون مسألة أخرى هو تغايرهما من حيث المتعلق عن الموضوع، ليس الملاك والمناط هكذا، إنما الجهة المبحوث فيها هي الجهة. فإذا كان الجهة واحدة المفروض يكون ماذا؟ مسألة واحدة إذا كان جهة، وإن كان الموضوع متعدد، وإن كان الجهة مختلفة متعددة فعندنا مسألتان أو ثلاث، وإن كان الموضوع واحد، وإن كان الموضوع واحد. فبناء عليه فيرد صاحب الكفاية على صاحب الفصول، أنت جعلت البلاد أن في الأمر في اجتماع الأمر والنهي الأمر تعلق بطبيعة والنهي تعلق بطبيعة أخرى، فلذا هي صارت مفترقة عن النهي عن العبادة. ليش؟ لأن هناك بطبيعة واحدة تعلق الأمر والنهي، وهنا بطبيعتين، طبعا طبيعة يعني موضوعين، فلذا جعلها مسألة مستقلة. صاحب الكفاية قال ليس الملاك هكذا، خلي هالعنوان مختلف متعدد، لكن قد تكون نهي عن العبادة حتى لو كان العنوان مختلف متعدد، قد يكون داخل في مسألة عن العبادة. وين؟ كما لو كان المجمع متحد، التركيب بينهما تركيب اتحادي. صلي ولا تصل. ها؟ اضرب ان عندنا صلى في الارض المغصوبه في حال السجود مثلا على الارض، هذا غصب وصلت في ان واحد. طيب هذا اصبح نهي عن العباده. ليش نهي عن العباده؟ لان المجمع واحد. لان النهي سرى من متعلق الى متعلق في الامر. فاصبح هذا الفعل الخارجي، هذا الفعل ها؟ وهذا الفعل واحد في الخارج. طيب هذا واحد يعني منهي عنه، لأن الملاك في السراية أن يكون مجمع واحدة، فإذا كان واحدا فمعناه منهي عنه. منهي عنه يعني ماذا؟ يعني أصبح قبل البطلان، يعني أصبحت عبادة منهي عنها، فتدخل في مسألة النهي عن عبادة، تدخل مع أن العنوان ماذا؟ مختلف. صل ولا تخصب، تفضل. وليس العنوان واحد. فليس الملاك في كونها من باب النهي عن العبادة هو التغاير، الموضوع تغاير المتعلق، ليس الملاك. هنا تغير يعني متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، ومع هذا دخلت المسألة في النهي عن العبادة. فيقول يا شيخنا لصاحب الرسول، فليس الملاك، ليس المناط في تغاير المسألتين، كون مسألة اجتماع الأمر والنهي، كل منهما يتعلق بالطبيعة، الأمر والنهي، الأمر بالطبيعة والنهي بالطبيعة، وفي مسألة النهي عن العبادة تعلق بطبيعة واحد. ليش الملاك هكذا؟ الملاك يقول صاحب والاختلاف جهة البحث، هذا هو الملاك. إذا عندنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي الملاك، هل يسري النهي من متعلقه إلى متعلق الأمر أو لا يسري؟ يسري أو لا يسري؟ طبعا يسري أو لا يسري تابع لاختلاف المجمع، متعدد المجمع واتحاده. أما في مسألة النهي عن الملاك البحث هناك شيء آخر، هل النهي عن العبادة موجب الفسد أو لا يوجبه؟ إن اختلف جهة البحث، هذا هو الملاك بتعدد المسألة. أقول والله العالم، لعل صاحب الفصول نظره ليس إلى هذه الجهة، نظره إلى الرمي على القمة. يعني صاحب الفصول ليس نظره إلى أن المائز بين مسألة اجتماع الأمر والنهي ونهي عن العبادة أن هناك تعدد الموضوع وهناك التحد، لا، لعل نظره هو الرد على القمة. يريد أن يقول للقمة، ليس الملاك في كون مسألة اجتماع الأمر والنهي أن تكون النسبة بينهما عموم خصوص، لا، قد تكون مطلق، فهو نظره للمورد يعني فقط، نظره هنا. فلا يكون نظره كما ذكر الصحابة حتى يشكل عليه بهذا الإشكال مثلا. أقول والله العالم، ليش والله العالم؟ نحن ما ندري بالضبط ماذا يريد صاحب الفصول، عبارته هكذا، يعني قد يفهم منها هكذا وقد يفهم منها انه فقط هو من باب الرد على المحقق الكمي ليس الا. ولكن مهما يكن من شيء، مهما يكن من شيء، فالانصاف هو ما ذكرنا، يعني الملاك وما ذكره صاحب الكفايه في الفرق بين مساله اجتماع الامر والنهي والنهي، وهو في الواقع هو المشهور، والمشهور هكذا يقول هكذا. بقي عندنا رأي رابع، قول رابع، أن الفرق بين ما هو المائز بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين عن العبادة، ما هو القول الرابع؟ وهكذا يقول صاحب الكفاية رحمه الله، قال: ومن هنا انقدح أيضا، ومن هنا انقدح أيضا فساد الفرق، بأن النزاع هنا في جواز الاجتماع عقلا، وهناك في دلالة النهي لفظا. إلى الثالث، إلى الأمر الثالث.
عندما نقول اجتماع الامر والنهي يعني الامر تعلق بالطبيعه والنهي تعلق بالطبيعه، لكن تصادقا في 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 الخارج يعني كل متعلق بما مختلف يعني. وما يقال هناك يعني ان هل امر الشيء هل امر بالعباده يقتضي الفساد؟ هذا مثال معروف، تصلي ولا تصلي في الحمام يعني طبيعه واحده. فهذا فشلان في هناك فرق بين الامرين يعني، مع قطع النظر عن كونه ملاكا اختلاف الجهه المبحوث عنها.
قد يكون نهى عن العباده عند العنوانين، انا اعطيك نهى عن عباده وعنوانين فيها.
أما ما ذكره صاحب الكفاية،
لا أنا أعطيك مثال،
إذا كان اتحادين قد يكون التركيب بينهما انضمامي.
أنا أعطيك مثال نهي عن العبادة والعنوان مختلف، وهكذا كل شيء كان صلي ولا تغصب، وكان المورد واحد في السجود، في السجود فعل واحد هو صلى وغصب. طيب هذا نهي عن العبادة مع أنه عندنا صلي ولا تغصب، كيف جعلت ما قلنا عن العبادة والعنوان مختلف؟ فمن هنا نقول أنه لا يشترط في كون النهي عن العبادة أن يكون عنوان واحد، ليس الملاك من هذا، وإذا لو كان هذا لكان خرج عن كون النهي عن العبادة هذا، لأنه عنوانين عندنا، مع أنه بالاتفاق يصبح النهي عن العبادة. فالملاك ولا ذكرنا هو أنسب، نعم غالبا يكون هكذا، نعم موجود هذا، لكن ليس هو المائز، تريد تعطي قاعدة عامة وليس قاعدة عامة. والا لما كان نهى عن العباده، صلي ولا تقسم والمجمع واحد. بالاتفاق قال يدخل في مساله النهي عن العباده، ينقح صغره. ينقح صغره. واذا نقح صغره النهي عن العباده مع ان الامر تعلق بالطبيعه والنهي بطبيعه اخرى. ما كيف؟ وهكذا لذا نحن اشكال. مختلف المتعلق ليس واحد.
يكفي اختلاف المتعلق.
لا هم قالوا يتحد.
ليكون مائزا عن مسألة هل الأمر بالشريعة.
لا هو قال في النهي وقال في النهي عن العبادة المتعلق واحد. هكذا هو جعله. مع أن المتعلق مختلف هنا وهذا النهي عن العبادة. وهذا المائز. المشهور المشهور.
اختلاف الجهة.
نعم. يعني التعدد. تعدد المسألة باختلاف الجهة، هذا هو المشهور.
طيب.
في خلاف ورأي يعني، هذا لعله قدر المتفق يعني، أغلب العلماء يجعلون هذا مورد واحد، لأنه بعضهم لا، بعضهم يقول في غير السجود إذا واحد. الشيخ النيني لا، يقول أصلا هو الجهة هنا تقييدية فاختلف المورد، يعني فيها خلاف، مسألة خلافية. طيب. فإذا القول الرابع قالوا الفرق بين مسألة اجتماع الأمر والنهي وبين النهي عن العبادة هو أنه البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلي. عقلي، هل يمكن عقلا الاجتماع ولا يمكن؟ هل يجوز عقلا أو لا؟ أو أنه يستحيل؟ أعتم. أما في النهي عن العبادة هل اللفظ يدل على الفساد أو لا يدل؟ هذا اللفظ يدل أو لا يدل؟ فإذا قالوا الفرق بينهما أن في مسألة اجتماع الأمر الحاكم فيها هو العقل، وفي مسألة النهي عن العبادة الحاكم فيها هو اللفظ. هذا هو الفرق بينهما. بعض هكذا، هذا هو الفرق، هذا هو المائز. والجواب أولا هو حتى في النهي عن العبادة، حتى في النهي عن العبادة وليس البحث فيها اللفظ يدل أو لا يدل، لا، البحث هناك هل هناك ملازمة بين حرمة العبادة وفسادها أو لا توجد ملازمة، سواء أتت الحرمة من دليل لفظي أو من إجماع أو من دليل لبي مثلا أو عقل إلى آخره. يعني البحث لا يختص بدلالة اللفظ على الحرمة والتحريم وكذا وإلى آخره، لا، البحث هناك في الملازمة، أنه إذا كانت عبادة منهي عنها سواء كان النهي من اللفظ أو من الإجماع، أفرض مثلا الإجماع قام على الحرمة مثلا أو سيري مثلا أو عقل، المهم هناك حرمة، فهل هناك ملازم بين حرمته وفساده أو لا توجد ملازمة؟ هذا هو الفارق. نعم، فإذا عقلية حتى هناك عقلية ليست لفظية. صحيح أن الغالب الأحكام جاءت من الألفاظ من الكتاب الكريم والسنة والمجتهد. صحيح نحن نعترف، لكن ملاك البحث أعم أعم أعم. أخرى جاءت حرمة من السيرة أو الإجماع مثلا، باب المثال، ويأتي النزاع هل يصل أو لا يصل. إذا لا يختص النزاع بما إذا كانت من اللفظ، الحرمة جاءت من اللفظ لا يختص. هذا واحد. ثانيا، هذا ليس تفصيلا، ليس ملاكا في جعلهما مسألتين، إنما التفصيل في المسألة الواحدة، مرة تكون لفظي مرة تكون عقلي، المسألة الواحدة. يعني هذا لا يجعلها مسألتين مستقلتين، هذا لا يجعلها. يعني بعبارة أخرى، أنت الآن تريد تجعل هذا الباب وهذا الباب كلامنا، وكون هذا اللفظ وهذا عقل لا يجعلها مسألتها، تفصيل تفصيل في المسألة الواحدة. طبعا بعد التسليم، طبعا بعد التسليم أن البحث هناك لفظي، ونحن لم نسلم، قلنا لا، عقلي أيضا البحث هناك عقلي، أيضا البحث هناك عقلي، لكن لو فرضنا هو لفظي لا يجعلها مسألتين مستقلتين، تفصيل في المسألة الواحدة. على العموم هذا التفرقة أن البحث هنا عقلي هناك لفظي في غير محله، لا، هنا عقلي وهناك عقلي، والواقع هكذا. مسألة قد تكون مثلا نعم الدال عليها، مرة يدل عليها الله ومرة غير الله، لما مرة تأتي الحرم من الله ومرة من غير الله، مسألة واحدة. يعني هذا ليس لا يجعلها مسألتين مستقلتين بابين، لا، مسألة واحدة، مرة يكون الله يدل عليها مرة غير الله، يعني هذا لا يجعلها بابين، كون هذا اللفظ لا يجعلها بابين. لا يجعلها بابين، إنها مسألة واحدة تبقى بعد التسليم يجعلها بابين. لا، لا يجعل هنا تبحث في مسألة الاجتماع والنهي، وهناك تبحث في مسألة النهي عن العبادة، لا يجعل، إنما مسألة واحدة. هذا الذي دل عليه مرة اللفظ ومرة العقل، ليش نجعلها بابين؟ وهكذا الكلام أقصد. هذا ليس ملاكا لجعلها مسألتين مستقلتين، كونها لفظية، كون الدال على الحرم اللفظ، وكون البحث مثلا عقلي، وإنما تفصيل في المسألة. على كل حال، مهما يكن من شيء، الأنصاف هو ما ذكرناه، أن البحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي في السراي وعدم السراي، هل يسري النهي من متعلق إلى متعلق الأمر أو لا يسري؟ ومتى يسري إذا كان متعلق واحد، ولا يسري إذا كان متعدد؟ وهكذا يأتي الكلام في هذا النهي. ولذا يكون البحث فيها صورة، بخلاف مسألة النهي عن العبادة، لا، العبادة حتما هناك نهي، ما عندنا شك أن العباد منهي عنها أو ليس منهي عنها، لا، منهي عنها، لكن هل النهي يجب الفساد أو لا يجب؟ فالبحث فيها كبروي. هذا هو المائز الحقيقي، فرق بينهما. طيب، إذا عرفت ذلك فننتقل إلى الأمر الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله. ما هو الأمر الثالث؟ الثالث قال إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع في طريق الاستنباط، كانت المسألة من المسائل الأصولية لا من مبادئ الأحكام ولا التصديقية ولا من المسائل الكلامية ولا من المسائل الفرعية، وإن كانت فيها جهاتها كما لا يخفى ضرورة إلى الأمر الرابع. المسألة هنا أنصافا في هذا الأمر الثالث، هل مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية أم مسألة فقهية، أم هي من المبادئ أم مسألة كلامية؟ ما هو الأنصاف؟ أما وجه كونها من المسائل الفقهية مثلا، وبعض يقول أنها من مسائل الفقه، أما وجه كونها يعني من علم الفقه، مسألة فقهية باعتبار أن علم الفقه على ماذا يبحث؟ يبحث عن عوارض فعل المكلف، أهو موضوعه فعل المكلف موضوعه، ويبحث عن عوارضه. وهنا نحن نبحث هل الصلاة في الدالة الصحيحة وغير صحيحة؟ الصلاة يعني فعل المكلف، والصحة والفساد يعني أحكام شرعية عوارض ضاع عليها. هل الصلاة صحيحة أو فاسدة؟ فإذا مسألة فقهية، العيش جعلته مسألة أصولية، مسألة فقهية. الصلاة يعني فعل المكلف، الصحة والفساد تعرض عليه، أحكام شرعية تعرض عليه، أحكام وضعية. فإذا مسألة فقهية. جوابه انتبه شيخنا صحيح، أنه بالنتيجة يعني بالأخير نحن سوف نصل إلى أن يعني الغاية والغرض أن الصلاة صحيحة وفاسدة، صحيح. لكن البحث ليس هنا، البحث هل يسر النهي من متعلقه إلى أو لا يسري؟ أما بعد السرايا كيف يكون بحث آخر؟ يعني بعض جهة البحث هنا هكذا نبحث، أما ما يترتب على البحث شيء آخر. قد يترتب صحة، قد يترتب فساد، قد يتوقف مثلا. نحن ما نبحث عن الصحة والفساد مباشرة، ما نبحث مباشرة. أنا أبحث هنا في مسألة اجتماع هنايا أن النهي في قول لا تغصب، هل سرى النهي إلى متعلق الأمر ووصل أو ما سرى، وكيف يسري وكيف لا يسري، ومتى يسري ومتى لا يسري؟ هكذا نبحث. فإذا نحن ما نبحث عن الصحة والفساد مباشرة، صحيح قد تترتب على الصحة بعد ذلك، لكن هذا ليس من ضارنا. فمن هنا ليست المسألة فقهية مولانا، انتبه، إنما تكون فقهية إذا كان نظرنا المباشر ماذا؟ عن فعل، عن حال فعل مكلف. أنا معك حينئذ، أما نحن من أول أمر ليس هكذا. فإذا ليست المسألة فقهية. وأيضا مسألة كلامية، مسألة الكلام، علم الكلام يبحث عن المبدأ والميعاد، ما يتعلق بهما، ويبحث عن أيضا يعني ما يتعلق باستحالة الأشياء بحد ذاتها وإمكانها وما أشبه ذلك ووجوبها، ويتعلق بذلك علم الكلام. هنا كيف مسألة كلامية كيف توجه؟ قالوا توجه هكذا توجه، لأن البحث هل يمكن يعني هل يجوز للمولى أن يجمع بين حكمين متنافيين في شيء واحد أم يطبح؟ يرجع إلى المعاد، إلى المبدأ والمعاد، يرجع إلى علم الكلام. ليش؟ وبحث في أفعال المولى، والبحث في أفعال المولى محل علم الكلام من حيث الجواز والاستحالة. وين يبحث هذا؟ في علم الكلام. المولى يجوز له أو يقبح، وين يبحث هذا؟ في علم النحو، في علم الجغرافي، في علم الكلام يبحث هذا، في علم الكلام. وبناء عليه هنا نحفظ هكذا، أن المولى هل يمكنه أن يأمر وينهى في آن واحد عليه لشيء واحد يصدر منه أمر ونهي يمكنه أو يستحيل عليه؟ يعني هل يقبح منه أو لا يقبح؟ هكذا نبحث في هذه المسألة هنا، فتكون مرجع إلى ماذا؟ علم الكلام. والجواب صحيح أن البحث في علم الكلام هو بحث عطفي، لا من حيث إمكان والامتناع والاستحالة وهكذا، وبحث عقلي، ولكن ليس كل مسألة عقلية تدخل في علم الكلام. لا، هنا نحن بالواقع ما نبحث، انتبه، أن المولى يقبح منه أن يصدر من الأمر أو لا يقبح، هكذا نبحث؟ ما نبحث هكذا، نحن شيء نحن نبحث إذا ورد أمران، أمر نهي، صلي ولا تقصر، وصدفة اتفاقا لسوء حظ زيد المعطر صلى في الدار المصوبة، فنقول أن النهي لا تقصر يشري إلى يعني هذه الصلاة تصبح منهي عنها أو لا تطع من هي عنها، وهكذا نبعث. وهذه الصلاة الذي أتى بها زيد وهو يبكي، من هي عنها أو غير من هي عنها، وهكذا نبعث. وين أتيت أنه يقع من أولى يقبح؟ ما أبعد عن هذه المسألة. نعم ممكن أن تؤدي البحث يرجع إلى مسألة كلام، ممكن يعني يمكن نحن أن نجر البحث، أن ندحرجه. تقول شيخنا أيضا يترتب عليه بحث آخر، تقول لي كيف أنه لو فرضنا أنه نعم هناك أمر نهي، ألا يقبح من المولى مثلا؟ ممكن أن يدحرج البحث إلى هذه المسألة، لكن أنا ما أنا أغافل عنها، أسأل ليس محطنا من هذه المسألة. أما ممكن أن نرجع إليه، وليس كل ما أمكن أن نرجع إلى شيء يصبح داخل. وإلا هذه الحالة هذه كثير من المسائل تدخل فيها ماذا؟ علوم متعددة. محبا عنه ليس الأمر هكذا. عادة في العلم تبحث عن عوارضه، يعني ما مباشرة، يعني ما يكون محط النظر مباشرة. نبحث هكذا نحن مباشرة. وإلا غير هذه الحالة، يعني مثلا نحن مثلا في علم النحو نبحث عن يعني الإعراب والبناء، ولا أحيانا قد يكون في اعتلال، وأحيانا قد في علم كلام قد يجر البحث، وأحيانا قد يكون فلسفة، وقد يكون مسائل أصولية، وقد يكون فقهية، ممكن تداخل. مثال واحد يمكن أن تستدل على علم الكلام وعلم النحو، إن جاء ربك والملك صفا صفا، وتقول هنا ربك فاعل، فاعل مرفوع عن طرف كذا وكذا، فتجعله شاهد لكون الفعل مرفوع. وقد يأتي بعض آخر تقول أيضا شيخنا علم كلام الله سبحانه، يأتي الله وما يأتي، لابد أن نقدر، يستحيل على المولى ليس جسم، فلابد يصبح علم كلام. وثم تقول أتى، لماذا أتى؟ ليتعلم حكم شرعي وغير حكم شرعي مثلا، وهكذا وهكذا. وثم زيد جوهر أو غير جوهر، يدخل في علم الفلسفة، وأن ربك مضاعف، كل شيء ممكن أن يدخل فيه الأمور. الكلام ما يبحث عنه مباشرة، ما يكون محط النظر مباشرة. هنا محط النظر هكذا، مولا قال صلي ولا تغصب، ولسوء حظ زيد صلى قدام مغصوب، يقول هذه الصلاة هل صلى النهي من لا تغصب إليها، أو ما صلى صلى أو ما صلى شيخنا، هكذا البحث. بس أما تقول أن أستطيع أن أرجع البحث إلى أنه بحث عقائدي، باعتبار أنه إذا صرى كل عندنا أمر نهي ومولى حكيم، والحكيم منزع عن لغويه، فهل يقبح من أو لا يقبح، هذا بحث آخر. وإن كان ممكن أرجع لهذا البحث، لكن ليس محل نظرنا هو هذا البحث، واضح لنا. فالإنصاف أنه ليست المسألة مسألة كلامية، وإن كان فيها جهل كلامية، ولكن نحن ليست في صلة بيانها، هذا هو الإنصاف. طيب إذا مسألة الفقهية خرجت، ومسألة ماذا؟ الكلامية خرجت، بعد عن المبادئ ومسألة أصولية. المبادئ معروف عند الأعلام، المسائل المبادئ على قسمين، تصورية وتصديقية. بعض قال لا، عندنا قسم ثالث مبادئ أحكامية. طيب مبادئ أحكامية، قالوا هنا من المبادئ الأحكامية. أخلي مبادئ أحكامية، يقول مبادئ الأحكام يعني ما يبحث عن عوارض الأحكام. كيف؟ تقول أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي، الأمر بالشيء حكم، الأمر بالشيء يستلزم وجوب مقدمته أو لا يستلزم وجوب الشيء، أحوال حكم. يعني إذا كان هذا حكم يلزم وجوب مقدمته هذا الحكم أو لا يلزمه، مثلا تقول هذا الحكم منتزع هذا الحكم أو مجهول بالأصالة، شيخنا، وهذا الحكم اعتباري يوم الأصل، وهذا الحكم وهكذا. ومنه هنا أنه هذا يمكن حكمين يجتمعان على شيء أو لا يجتمعان، أحوال حكم هذا يجتمعان على شيء من جهتين أو لا يجتمع، شيخنا مبادئ أحكام. فإذا قالوا هذه المسألة من مبادئ الأحكام، لأن فيها جهة مبادئ، أن الكلام من حيث اجتماعه وعدم اجتماعنا، وهذا هذا من مبادئ الأحكام، يعني البحث حول عوارض ولوازم الأحكام وحالات الأحكام، الحالات الأحكام. جوابه بعد التسليم أنه عندنا مبادئ أحكامية، فبعضهم قال لا ما عندنا مبادئ أحكامية، أن تصوري تصدر فيه فقط. بعد التسليم أفرض عندنا مبادئ أحكامية، لا نريد أفرض الآن أن نقول لا مثلا، أفرض عندنا مبادئ أحكامية، ولكن نرجع ونقول أن البحث وين؟ في السواي، أنه إذا كان عندي نهي بشيء تعلق بشيء وأمر تعلق بشيء آخر، وجاء زيد المنحوس صلى في الدار المغصوب على زيد مسكين، فأنا هنا نتنازع أن النهي موجود في الغصب لا تغصب، هل يسري إلى هذا الفعل هو الصلاة أو لا يسري؟ يسري أو لا يسري شيخنا؟ ماذا تقولون؟ هل بحثنا صحيح؟ قد يأتي البحث في مرحلة لاحقة مثلا، قد نجره للبحث أنه هذا يلزمه أن يكون بحث ماذا؟ أنه لو قلنا شرع الحكم، لو قلنا شرع الحكم وعندنا أمر فيأتي بحث، هل يجتمعان في شيء أو لا يجتمعان؟ يجتمعان أو لا؟ يقول صحيح قد يأتي، لكن أنا ليس محط نظر هذا البحث، لا محط نظر شرع ما شرع وهكذا، أما بعد الشرع ماذا؟ بحث آخر يدخل في مسألة أخرى، في التعارض في التزاحم في كذا الآخرين، شرع ما شرع النهي الكلام هنا. فبناء عليه أيضا ليس الجهة المقصودة مباشرة من الكلام هنا حول عوارض وأحوال الأحكام، ليس، وإن كان فيها جهاتها أيضا، وكان فيها جهاتها. فالإنصاف أن المسألة أيضا ليست من مبادئ الأحكام. طيب بقي عندنا ماذا؟ مبادئ التصور التصديقي وكونها مسألة أصولية. أما المبادئ التصورية، مبادئ التصور نحن قلنا صالح الشيء بما لا مزيد عليه، قلنا مبادئ التصور هي يعني الأمور التي توجب تعريف الموضوع والمحمول والنسبي لتعرفك، مبادئ التصور التعريف، ما هو الفاعل، ما هو الرفع، ما هو المفعول به، ما هو النصب، هو التصوري، ما هي تصور الموضوع والمحمول، هذا التصوري، الأمور التي توجب تصوير تصور الموضوع، يعني المعرفات، واقع هذه تسمى مبادئ، نعم تصوري، تجعلك تتصور الموضوع، يعني تعريفه، ما هو الفاعل وكذا وكذا وكذا، ما هو الرفع كذا وكذا وكذا، ما هو النصب كذا، ما هو الجر، ما هو هذا مبادئ تصوري. وطبعا لا نتكلم الآن أنه ما هو يعني الغصب أو ما هو الحكم، ما هو كذا، ما نتكلم عن التعريف حتى تدخل في المبادئ التصورية، ما نتكلم عن التعريف شيء، واضح مولانا؟ لا من تعريف الحكم، لا تعريف الغصب، لا كذا الصلاة والآخرين، حتى يقال مبدأ مسألة نعم تصورية، لا لا ليس الأمر هكذا، ولذا ما أحد جعلها من هذا القصر، يعني ما أحد قال إنها تصورية. بعد بقية مبدأ تصديقي ومسألة أصول، هنا انصافا عندنا كلام، ليش عندنا كلام؟ وعندنا كلام الميرزا النعيمي رحمه الله، الميرزا النعيمي رحمه الله قال انها مسألة تدخل في المبادئ التصديقية وليست من مسائل عند الأصول، الميرزا النعيمي رحمه الله. صحيح أن المزني وكان رأيه غير شكل، كان رأيه مسألة أصولية ثم عدل، وأنت بنائك الإنسان يعني وسبحان بغير ما بيتغير الإنسان بيتغير. صحيح أنه الشيخ النائني كان في الصادق يقول مسألة أصولية، لكنه عدل بعد ذلك، عدل وقال لا، يعني عدل بإصرار وقال لا، إنها مبدأ تصديقي لعلم الأصول. أخي ليش؟ هذا ما ينبغي أن نبحثه. غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.